الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول الحافظ أبو داود السجستاني رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد: قال: باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال أنبانا إبراهيم يعني ابن يوسف قال أبو داود: هو إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي قال: حدثني أبو عبيدة عن أبيه قال: مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله، فقلت: يا عدو الله، يا أبا جهل، قد أخذ الله الآخر. قال: ولا أهابه عند ذلك. فقال: أعمد من رجل قتله قومه فضربته بسيف غير طائل فلم يغن شيئا حتى سقط سيفه من يده فضربته به حتى برد.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أبو داود في سنن في كتاب الجهاد، قال: باب في الرخصة بالسلاح يقاتل به في المعركة. هذه الترجمة فيها إبهام. المقاتل لا يقاتل إلا بسلاح، ولا يقتل المعركة إلا بسلاح، فكيف تكون الرخصة؟ السلاح للقتال مطلوب، بل يجب أن يكون معه سلاح عند المقاتلة. وإنما قد تكون الترجمة في السلاح يؤخذ من العدو، في السلاح يؤخذ من العدو يقاتل به، يعني بالرخصة في السلاح يؤخذ من العدو يقاتل به. لأن عبد الله بن مسعود قال: أخذ السلاح لأبي جهل فضربه. هذا هو الشاهد للباب. وأما السلاح فمطلوب في الجهاد وعند المقاتلة، ولا يأخذ إلا بسلاح، ولا يذهب إلى المعركة إلا بسلاح. فهذه الترجمة فيها إيهام. السلاح مرخص به، بل لا يحتاج إلى أن يقول له: يرخص لك في حمل السلاح في عند المقاتلة. ما يحتاج إلى ترخيص. وإنما قد تكون تلك الترجمة، يعني الترخيص في أخذ السلاح من العدو تقاتل به. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، وإن كان في إسناده مقال بأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال بأنه لم يسمع من أبيه، لكن الحديث صحيح له شواهد. وأبو جهل معروف أن الذي قتله هو ابن عفراء عروس أم عروس ابن عفراء. وهذا الحديث يقول هو الذي قتله عبد الله بن مسعود حتى سقط سيفه من يده فضربته به حتى برز له سيفه من يده. هذا هو الشاهد بالباب أخذ السيف وقتل به عدو الله. وهذا هو موضوع الباب الترخيص في السلاح يقاتل به المعركة العدو سلاح العدو يؤخذ منه ويقاتل به في المعركة. وكيف يوفق بين هذا الحديث سلام طيب. كيف يجمع بين هذا الحديث وحديث ابن عفراء؟ أراه فيه سهولة بأن قتله ابتداء لكنه بقي فيه رمق فضربه عبد الله بن مسعود وسقط منه سيفه فأجهز عليه بسيفه. وهذا فيه لا بأس بأخذ السلاح من العدو ومقاتلته. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن العلاء بن قريب أبو قريب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أنبانا إبراهيم يعني ابن يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي. قال أبو داود هو إبراهيم ابن يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي وهو صدوق نهم أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبيه يوسف ابن إسحاق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابي اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. قال حدثني ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن ابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهو لم يسمع من ابيه لكن الحديث له شواهد يصح بها. السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني لا السبيعي نعم.
قال رحمه الله باب في
شعبه. شوف التغيير عمرو بن عبد الله طيب.
قال رحمه الله
عمرو بن عبد الله الهمداني
باب في تعظيم الغلول. قال حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد بن الجهني رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين.
قال رحمه الله تعالى: باب في تعظيم الغلول، يعني في تعظيم أمره، وأنه ليس بالأمر السهل. والغلول هو الخيانة، وهو الأخذ من الغنيمة التي يغنمها المجاهدون، تعظيم الأخذ منها، وأن الأمر وأن ذلك الأمر عظيم وكبير. ولهذا رتب عليه جزاء. فنأخذ من الغنيمة أمره خطير وعذابه شديد، وهذا غلول. والغلول منهي عنه، أول كلام الله تعالى في هذا الحديث في هذا الباب حديث زيد بن خالد الجهني، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، يعني غزوة خيبر، وفي السنة السابعة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلوا على صاحبكم. وهذا من دلالات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم بشيء غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والغلول والأخذ خلسة لا يعلم به أحد، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم مثال ذلك الرجل. فقال صلوا على صاحبكم، وذلك لأن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب، وصلاة الجنازة عبارة عن دعاء من أولها إلى آخرها. السلام عليكم. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقدم له من عليه دين قل صلوا على صاحبكم، لأن ذمته مشغولة، مشغولة إما بحق وإما بباطل أخذه، وهو ما غله من الغنيمة التي غنمها المجاهدون. قال فتغيرت وجوه الناس لذلك، يعني أنه من دمى سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم تغيرت وجوههم، أنكروا ذلك لعل في صاحبهم شيء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خواطرهم ويخبرهم بما وقفوا عن الصلاة عليه، فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله، يعني غل من الغنيمة التي جمع أخذ منها شيء. قال ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهما، يعني شيء قليل. واكتب ذلك العمل وعدم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه على ذلك الفعل. فالغلول أمره عظيم، وهو أمر محرم كالسرقة ليس بينهما فرق. أورد رحمه الله تعالى في الحديث من طريق الشيخ مسدد وابن مسعد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. النافع بن سعيد وهو القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وبشر بن المفضل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يحيى بن سعيد وبشر حدثاهم عن يحيى بن سعيد. ويحيى بن سعيد هو الأنصار الثامن أنصار الأول القطان والثامن الأنصار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن يحيى بن حبان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي عمرة وأبو عمرة مقبول أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن ثور بن زيد الديلي
الديلي
عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الثياب والمتاع والأموال. قال فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى وقد تهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أسود يقال له مدعم حتى إذا كانوا بوادي القرى فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصدها المقاسم أتشتعل عليه نارا. فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو قال شراكان من نار.
أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب باب تعظيم الغلول وأنه عظيم وأمره ليس سهلا ما جاء في قصة ذلك الخادم الذي أهدي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في عام خيبر. وما كانوا غنموا في خيبر لا ذهب ولا ورق يعني فضة وإنما حازوا الثياب والمتاع والأموال سواء التي كانت توكل كما مر معنا أو مما كان يكنز ويقسم. قال فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى يعني أنه قال إن كان من تلك المعركة رجع وذهب إلى ذلك الوادي ليشتريهم ويقسم المغانم لكن ذلك الخادم الذي أهدي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قل شمله قطعة من اللباس فعندما هذا يحط الرحلة على الركاب أتاه سهم فقتله. فقال الصحابة هل أنه الجن يعني أنه مات شهيد قتل شهيدا. استرجم الرسول صلى الله عليه وسلم من حكمه فقال مكلا كلمة رد عنه زجل والذي نفسي بيده. هذا قسم الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ونفس العباد بيده هو الله سبحانه وتعالى. إن الشملة التي أخذها يوم خيبر يعني أخذها من خيبر قبل أن يصلوا إلى الوادي والمغارب تجمع ظن تلك الشملة لأنها قد أقلت من غير أن يعلموا. قبل أن تصبها المقاسم، قبل أن تقسم أخذها قال لتشتعل عليه نارا لخطرها وخطر الغلول، وأمره عظيم. قال فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين أغلها أيضا، ولكنه أراد أن يتحرك. فقال شراك من نار أو شراكان من نار، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبلها منه، ولو قبلها منه ما قال شراك أو شراكان من نار. لعظيم أمرها، ولعله لم يأخذها لأن جميع من جاهد معه صلى الله عليه وسلم يشتركون فيها لأنها من المغنم، وقد انتهت المغانم وتفرق الناس، فكأنه لم يقبلها منه، ولهذا قاله شراك من نار وشراكان من نار، دليلا على خطر ذلك الفعل وذلك الغلول وعدم أمره. أورد رحمه الله تعالى في هذا الحديث من طريق شيخ زيد القعنبي عبد الله بن مسلمة بن مقارب القعنبي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن طه بن زيد الديلي وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي الغيث مولى بن مطيع وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب في الغلول إذا كان يسيرا يتركه الإمام ولا يحرك رحلة. قال حدثنا أبو صالح المحبوب بن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن عبد الله بن شودب قال حدثني عامر يعني ابن عبد الواحد عن ابن بريدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول الله، هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. فقال: أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: وما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك.
قال رحمه الله تعالى: باب في الغلول إذا كان يسيرا يتركه الإمام قال ولا يحرك رحله. يعني الغلول إذا كان يسيرا أو حتى كبيرا، إذا أتى به بعد تقسيم الغنيمة ما كان يأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتهت المعركة، كان يأمر من ينادي في المجاهدين كل واحد يأتي بغنيمته ثم تجمع الغنائم ثم يخمسها، يخرج منها الخمس والبقية يقسمه بين الغانمين ثم ينطلقون من المعركة، وكل قد حاز نصيبه مما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الأمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت فيه الاستمرار، يعني كان استمرار، كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوات كان هذا فعل، إذا أصاب غنيمة ماذا يفعل؟ قال أمر بلالا أن ينادي في الناس فيجيئون بغنائمهم ويخمسه ويقسمه بين الناس، يقسمه بين الناس بعد أن يخرج منه الخمس. قالت وبعد أن قسم جاء رجل بزمام من شعر، والزمام هو خطام البعير، نقول حبل بسيط خطام البعير يعني لا يزال شيئا، لكنه في ذلك الوقت كان يساوي وله مقدار وله ثمن. قال فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر وقال يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. فقال ثلاثة بلالا ينادي ثلاثا؟ قال نعم. قال فما منعك ان تجيء به؟ فاعتذر الرجل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل اعتذاره، فقال قل انت يعني خذه معك تجيء به يوم القيامه فلن اقبله عنك، فلن اقبله عنك، انا لن اخذه لان الغنائم قسمت ووزعت بين الناس وكل من بعده بنصيبه، اين اضعه وكيف اقسمه بين الناس هؤلاء بين هؤلاء الجن؟ ووارث لك وحدك اخذته وانما هو للجميع. فلم يأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبل اعتذاره، وقال له تجيء به يوم القيامة، وما ذلك إلا لعظم هذا الأمر وهو الغلول وإن كان يسيرا. وأما قوله ولا يحرق رحله، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرق رحاله، وكل الأحاديث التي وردت في الرحال في حق الرحال الضريبة لا تقوم بها حجة، ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وما كان يتلف متاع الغانمين متاع المجاهدين، ما كان يتلفه، ولهذا ما أخذ منه ذلك الشرف ولا أخذ من ذلك الرجل الشراك شراك النار، وإنما تركه معهم. قال أشرك من نار، وقال هذا تجيء به يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم ما حرك أحد ولم يثبت عنه التحريف. والأحاديث التي وردت في التحريف ضعيفة ولا تقوم بها حجة وليست مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو العاص من طريق شيخه أبو صالح محبوب ابن موسى، صدوق أخرج له أبو داود النسائي. قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن شوذة صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. قال حدثني عامر يعني ابن عبد الواحد وهو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة الثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما والله أعلم.
قال رحمه الله باب في عقوبة الغال. قال حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال النفيلي الأندراوردي عن صالح بن محمد بن زائدة قال أبو داود وصالح هذا أبو واقد قال دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل الأندراوردي
عندكم الأندراوردي والدراوردي وش اللي قبل النون هذه عبد العزيز بن محمد الدراوردي ولا الان لو قال عن نزيل هذا الاندراورتي اقرا كلكم الاندراورتي.
قال دخلت مع مسلمة ارض الروم فاتي برجل قد غل فسال سالما عنه فقال سمعت ابي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. قال فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل سالما عنه فقال بعه وتصدق بثمنه. قال وحدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنصاري قال أنبأنا أبو إسحاق عن طارق بن محمد قال غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطيه سهما. قال أبو داود هذا صح الحديثين رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أحرق رحل زيد بن سعد وكان قد غل
زياد عندكم ولا زيد زياد
أن الوليد بن هشام أحرق رحلة زياد بن سعد وكان قد غل وضربه. قال وحدثنا محمد بن عوف قال حدثنا موسى بن أيوب قال
نعم هذا أصح.
قال أبو داود هذا أصح الحديثين رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أحرق رحلة زياد بن سعد وكان قد غل وضربه.
ايش زياد شعر لقبه
زياد شعر لقبه
نعم ها شغر شغر شعر شعر يسكون العين شعر الدراوردي الدراوردي معروف دراوردي محمد الدراوردي معروف أي مؤمن نعم.
قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. قال أبو داود وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ولم أسمعه منه ومنعوه سهمه. قال أبو داود وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب قوله ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطي منع سهمه.
أورد رحمه الله تعالى قال باب في عقوبة الغال يعني بيان العقوبة التي يعاقب بها الغال. العقوبة التي عاقب بها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ترك ما غلوه ولم يأخذه منهم وقال لهم تأتون به يوم القيامة تجيء كما قال الرجل الآخر تجيء به يوم القيامة الذي غل الزمام. وقال صاحب الشراك شراك الشراكان من نار وأما ما جاء في هذه الأحاديث من التحريق الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه هذا الحديث ضعيف ولا يصح في صالح بن محمد بن زاردة هو ضعيف. وكذلك الحديث الذي بعده في أيضا صالح بن محمد بن زاردة وكما مر معنا وقلنا أن كل أحاديث التحريق لا تصح ولا يصح شيء في التحريق وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا روي عن أصحابه الحرب ولا الضرب. وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يترك ذلك نكال له. وحتى يرتد عن الناس أمثال ذلك. وهذا جزاؤه كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا يترك. وأما في الآخرة فالتوبة له مقبولة إذا كان تقبل توبته. إذا تاب وندم وعزم على أن لا يعود. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يكفيهم شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حصل منهم مغفور في جانب تبعهم في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام على شؤونه والقيام من أشراف الدين. أما الغالب وتوبته مقبولة. ولكن ذلك الجرم كبير وخطير. ولو مات على غير توبة أمره راجع إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء غفرنا وإن شاء عذبه. وشرف الصحبة عظيم. وشرف الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا النفيلي هو عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. قال وسعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن صالح بن محمد بن زايدة ضعيف أخرج له أصحاب السنن. كان هذا الحديث مداره على هذا الضعيف. عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قوله وجدنا في متاعه مصحفا فسأل سالما يعني هل يحرك مع المتاع أو لا يحرك لأن الطالب أخذنا متاعه. قال إذا وجدت الرجل وتبطلنا فأحرقه متاعه وأضربه. فأراد أن يحرق المتاع فوجدوا فيه مصحف. هل يحرك من ضمن المتاع؟ فقال فيه هو تصدق بثمنه لأنه لا يحرك. لكن الحديث لا يصح. والحديث الثاني من طريق شيخي أبو صالح محبوب بن موسى الأنباطي صدوق أخرج له أبو داود النسائي. قال أنبانا أبو إسحاق هو الفزاري بن إبراهيم بن محمد بن الحارث. أبو إسحاق الفزاري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن صالح بن محمد بن زايدة الذي مر معنا وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنة. قال غزونا مع الوليد بن هشام بن عبد الملك. قال ومعنا سالم والوليد بن هشام ثقة أخرج له أصحاب السنة. قال ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز. فظل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وأطيف به ولم يعطيه سهمه. وسالم بن عبد الله وعمر بن العزيز ليس من رجال الإسناد فإنما قال كانوا معنا أن الرواية ليست معه. قال فظل رجل متاعا فأمر الوليد بن هشام بمتاعه فأحرق وأطيف به ولم يعطيه سهمه مكانا له. لكن هذا الحديث كما قلنا لا يصح أيضا. قال أبو داود هذا صح الحديثين رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أحرق رحل أحرق رحل زياد بن سعد. وزياد بن سعد كان يكنى شعب زياد شعب لقبه قال. والحديث لا يصح. والحديث الثاني من طريق الشيخ محمد بن عوف وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي. نعم. شبهنا محمد بن عوف. قال حدثنا موسى بن أيوب بن أيوب صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. خلص مسند علي النسائي مسند علي. موسى بن أيوب صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا زهير بن محمد كيف زهير بن محمد عمرو بن شعيب صدوق أخرج البخاري من القراءة وأصحاب السنن. عمرو بن شعيب بن محمد عن أبيه شعيب بن محمد صدوق أيضا أخرج البخاري من القراءة زهير بن محمد قول حدثنا كلهم هات لنا كلهم.
زهير بن محمد بن حميد بالتفصيل الأولي نذير بغداد ثم رابط بقوس ثقة من الحادية عشر.
لا لا غير.
زهير بن محمد التميمي أبو المنذر الخراساني ذكر الشامة من الحجاز رواية عن الشامة عنه غير مستقيمة وضع عتاب شبابها. قال البخاري عن أحمد كان زهيرا الذي يروي عن الشاميون كان زهيرا الذي يروي عن الشاميون
آخر.
وقال أبو الحاتم حسن بالشام بحفظه فكثر غلطه من السابعات مات سنة 260 أو 100
عام. أنا أصحاب الكتب قال أبو زهير الذي اعتقد رواية أهل الشام رواية أهل الشام عنه قال غير مستقيمة. الدمشقي هو الوليد بن مسلم راوي عنه. الوليد بن مسلم مدلس وهذا هو عاصة الحديث هذا زهير بن محمد. أي نعم رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة وأخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أبو داود وزاد فيه علي بن بحر وعلي بن بحر ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي عن الوليد يعني الوليد بن مسلم قال ولم أسمعه منه ومنعه سامعه يعني هذه الزيادة. قال أبو داود وحدثنا به الوليد بن أسبح والوليد بن أسبح ثقة أخرج له أبو داود فقط. قال وعبد الوهاب بن نجدة وعبد الوهاب بن نجدة ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. قال حدثنا الوليد عن ابن مسلم عن زهير بن محمد عن عمرو الشعيب قوله ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطي منع سامه. قال ذكر الضرب دون منع ذكر التحريك دون منع السهم والله أعلم.
قال رحمه الله
أكفي أكفي طيب.
قال رحمه الله باب النهي عن الستر عن على من غل عن الستر على من غل قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خطيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أما بعد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كتم غالا فإنه مثله.
أول رحمه الله تعالى قال باب النهي عن الستر على من غل, يعني بيان حكم من ستر الغال وكتم أمره ولم يخبر الإمام بذلك, ما جزاؤه؟ ذلك الساتر ليس الغال وإنما الساتر. من كتم غال لن يكون مثله, يعني مثل حكمه ومثل جرمه, وكأنه غل مثل ما غل. لكن الحديث لا يصح, والحديث غير صحيح, لكن المسلم لابد أن يكون ناصحا لأخيه إذا فعل ما فعل واقتدى من الإمام. وكما جاء في الأحاديث من آوى محدثا لم يره رعاة الجنة. فالحديث في هذا الباب كثيرا لما صح هذا الباب في الكتم على صاحب التخريب وصاحب السرقة وصاحب القتل وعلى من أتى بجريرة لا يكتم عليه, وإنما يرفع أمره إلى ولي الأمر. وهكذا من يروي الإرهابيين أو لا تتعاطى معهم, وقد ذكرنا في المقال الذي ذكرناه عن الإرهاب أن حكم المتستر حكم الإرهابي. فمن تستر عليه أو ساعده في الهروب والاختفاء فحكمه حكمه, ليس بينهما فرق, الحكم واحد والجزاء من جنس العمل. أولا رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ محمد بن داود بن سفيان مقبول, أخرج له أبو داود. قال حدثنا يحيى بن حسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود فيه لين, أخرج له أبو داود. قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة ابن جندب ليس بالقول, أخرج له أبو داود. قال حدثني خطيب بن سليمان وهو مجهول, أخرج له أبو داود. عن أبيه سليمان بن سمرة مقبول, أخرج له أبو داود. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه, والحديث مسلسل للضعفاء والمجاهيل. والله أعلم.